أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا ولعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. الموضوع تفسير القرآن الكريم بالحديث الشريف. يوم أمس تليت عليكم بعض الأحاديث الشريفة الواردة في ذيل الآية الكريمة يا أيها الناس اعبدوا ربكم. واليوم إن شاء الله تعالى نتلو بعض الأحاديث الشريفة الأخرى بهذا الصدد. قال الإمام الرضا عليه السلام: النظر إلى ذريتنا عبادة، أي إلى السادة. فقيل له: يا ابن رسول الله، النظر إلى الأئمة منكم عبادة أو النظر إلى جميع ذرية النبي صلى الله عليه وآله؟ سئل الإمام: ما مرادكم بالذرية؟ هل المراد بالذرية الأئمة المعصومون صلوات الله عليهم، أم المراد السادة بقول مطلق؟ فقال: بل النظر إلى جميع ذرية النبي عبادة. دققوا النظر، الساد خليهم لا يفرحون بشكل مستعجل. ما لم يفارقوا من حاجة، بشرط أن لا يفارقوا من حاجة رسول الله صلى الله عليه وآله. مفارقة المنهاج أي الإلحاد والكفر والزندقة، يعني بشكل كامل يفارق المنهاج أي يرتد فطريا عن الإسلام. هذا الشرط. شرط آخر: ولم يتلوثوا بالمعاصي، ما يكونون مقترفين للمعصية، يعني ما يكون السيد فاسق فاجر. طبعا هذه الجملة لا تدل على المورد اللي السيد يقترف معصية بين آونة وأخرى بالشكل اللي تكون هناك مسافة زمنية وسيعة بين معصية وأخرى. شوفوا: ولم يتلوثوا بالمعاصي، ما يقول ولم يتلوثوا بالمعصية، يقول ولم يتلوثوا بالمعاصي. فحسب ما يبدو التكرار المراد، وإن كانت الدقة العقلية تستوجب أن نقول حتى المعصية الواحدة إذا صدرت فالقضية مو هالشكل، أما المعنى العرفي لا يقتضي ذلك. نتيجة النظر إلى السيد عبادة ما لم يكن مرتدا فطريا عن الإسلام، ما لم يكن كافرا زنديقا ملحدا علمانيا بعثيا شيوعيا قوميا ديمقراطيا وما أشبه. الشرط الثاني أنه لا يكون فاسق فاجر مرتكب للمعاصي. فإذا السيد العادل حتى إذا كان كاسب متواضع فالسيد العادل النظر إليه يكون عبادة. قال الإمام الرضا عليه السلام: النظر إلى ذريتنا عبادة. فقيل له: يا ابن رسول الله، النظر إلى الأئمة منكم عبادة أو النظر إلى جميع ذرية النبي صلى الله عليه وآله؟ قال: بل النظر إلى جميع ذرية النبي عبادة ما لم يفارقوا منهاجه ولم يتلوثوا بالمعاصي. هنا أكو ملاحظة، وهي الخمس دائر مدار الهاشمية، أما هذا الحديث الشريف النظر يكون عبادة دائر مدار النبوية. فإذا حسب هذا الحديث الشريف النظر إلى الهاشمي غير النبوي، أي ما يكون من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله، النظر إليه لا يكون عبادة حتى إذا كان عادلا. أما النظر إلى الهاشمي النبوي، يكون هاشمي ويكون من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله، فالنظر إليه يكون عبادة بالشرطين: عدم الارتداد الفطري وعدم الفسق والفجور. حديث آخر، قال الإمام الصادق عليه السلام: ما عبد الله عز وجل بشيء أفضل من الصمت والمشي إلى بيته. شوفوا الحديث يشتمل على ملاحظتين مهمتين جدا. الملاحظة الأولى الصمت. الصمت له فوائد. الفائدة الأولى: الصمت يمنع عن كثير من المحرمات، الكذب تكلم، الغيبة تكلم، النميمة تكلم، البهتان تكلم، الاتهام تكلم، الغناء باللسان تكلم وما أشبه. فالصمت يمنع عن كثير من المحرمات، هذا الشيء الأول. الشيء الثاني: الصمت يمنع عن كثير من المكروهات. الشيء الثالث، وهذا الناس عادة يتوجهون إليه قليلا، الفائدة الثالثة: الصمت يمنع عن التوجه إلى الآخر ويسبب بدل ذلك التوجه إلى الداخل. أنا بلساني لا أفعل حراما لنفرض ذلك جدلا، أما أفعل المكروه، أفعل العبث، أفعل المباح، زين، فأتكلم مع إنسان ساعة زمان حول البطانية والطماطم والفتاتة والخيار وما أشبه. فعندما أتكلم ساعة حول هذه الأمور ففكري هم يتركز حول هذه الأمور، لأن الفكر التفكير ينظم الكلام. أما إذا سكت ففكري بدل أن يتوجه للخارج يتوجه إلى الداخل. إذا الفكر توجه إلى الداخل ففي ذلك يكون المعجزات. أفكر، أكتشف أخطائي، أكتشف نقاط ضعفي، نقاط قوتي، أهتدي إلى حلول مشاكلي ومشاكل الآخرين، أفكر في الشؤون الدينية وما أشبه. هذه ملاحظة. ولهذا الإمام الصادق عليه السلام يقول: ما عبد الله بشيء أفضل من الصمت. ما عبد الله بشيء أفضل من الصمت. تقول حتى العبادة الواجبة، أقول لأن الصمت فيه صمت واجب أيضا. هذا الشيء. شيء ثاني، الملاحظة الثانية، والمشي إلى بيته. المشي إلى بيت الله الحرام، ما عبد الله بشيء أفضل منه. يتبين ربما الحج يكون مستحب، ربما العمرة تكون مستحبة، ربما المشي إلى البيت يكون للطواف المستحب بدون العمرة بدون الحج. وأقول هم أكو حج واجب، هم أكو عمرة واجبة. والمشي إلى بيته، هنا أكو ملاحظة ثالثة، وهي هل الكعبة، ذكرنا هذه الملاحظة فيما سبق كرارا ومرارا، هل الكعبة أعظم أم مرقد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ الكعبة عظيمة ولكن بالاعتبار الإلهي. مرقد رسول الله عظيم ولكن بالحقيقة الإلهية. شوفوا، ولا مناقشة في الأمثال. انتوا قارنوا العملة بالغطاء للعملة. يعني عندك عملة في دولة غطاؤها الذهب، عندك عملة في دولة غطاؤها اليد العاملة. فالعملة اعتبار وإلا حقيقتها ورق. ولهذا عندما الحكومة تسحب الاعتبار من العملة فالعملة تصير زبالة، إلا إذا يأخذون من العملة نسخة أو نسختين للمتاحف أو للأراشيف أو ما أشبه. أو فرد واحد عنده هواية جمع العملات المتنوعة، هذاك أمر آخر، وإلا العملة تصير زبالة. يعني يلقونها في سلة المهملات. الكعبة الشريفة مع عظمتها ومع النصوص الدينية الواردة فيها قرآنا وحديثا، الكعبة اعتبار. أما مرقد رسول الله صلى الله عليه وآله حقيقة إلهية، مو اعتبار إلهي. يكون مثل غطاء العملة. الكعبة تكون مثل العملة نفسها، اعتبار محض. فإذا المشي إلى مرقد رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى مراقد سائر المعصومين 14 صلوات الله عليهم أجمعين أفضل من المشي إلى الكعبة الشريفة. فإذا المشي إلى الكعبة الشريفة أفضل من جميع أنواع العبادات، فالمشي إلى مراقد المعصومين صلوات الله عليهم اللي هو أفضل من المشي إلى الكعبة الشريفة، أفضل من جميع أنواع العبادات بمرتبة. هسه الفاصل بين المرتبة والمرتبة إشكال، ربما الفاصل تكون 10 ساعات طيران بالجامبو جيت، ربما هم أكثر ربما هم أقل، يعني المسألة حساسها. فالعراقي قبل فترة صدام وبعد فترة صدام اللي يمشي إلى زيارة الإمام الحسين صلوات الله عليه بكثرة، ويمشي إلى زيارة أمير المؤمنين صلوات الله عليه بقلة، فهذا يفعل شيئا وإن لم يعلم به، يفعل شيئا أعظم من جميع أنواع العبادات، من جميع أنواع العبادات. وكملاحظة رابعة لا بأس بذكر ما يلي: المشهور المعروف عند الناس أن المشي إلى مرقد الإمام الحسين في كربلاء المقدسة للزيارة فيه ثواب جزيل، وهو بالفعل كذلك. أما الناس عادة لا يعلمون أن المشي إلى مرقد أمير المؤمنين في النجف المقدس أيضا فيه ثواب كثير. الآن أنا ما أدري، مو في بالي أنه أي المشيين أكثر ثوابا، أما الشيء اللي في بالي أن المشي إلى مرقد أمير المؤمنين صلوات الله عليه أيضا فيه ثواب جزيل لا يقبله العقل البشري وإنما يقبله الإيمان. يعني القضية هالشكل، والناس أخذوا بشيء ونعم ما فعلوا، ولم يأخذوا بشيء آخر إلا قليلا وبئس ما يفعلون. إن شاء الله في المستقبل يأخذون بالشيئين كثيرا وفي المستوى. قال الإمام الصادق عليه السلام: ما عبد الله عز وجل بشيء أفضل من الصمت والمشي إلى بيته. بمناسبة الآية الكريمة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا. التركيز على الذي جعل لكم الأرض فراشا. نتلو حديث شريف واحد، شوفوا إخواني: الذي جعل لكم الأرض فراشا. الفراش مو مقعد الصف في المدرسة، الفراش مو ساحة كرة القدم، الفراش مكان ينام عليه الإنسان، فهو يستقبل الإنسان براحة، يوفر راحة الإنسان من حيث النعومة، من حيث الموافقة مع جسم الإنسان. الذي جعل لكم الأرض فراشا، كما أن الفراش يعطيك الراحة وموافق لطبيعتك، موافق لجسمك، فالأرض تعطي الراحة للإنسان وموافقة لأوضاع الإنسان. قال الإمام السجاد زين العابدين علي بن الحسين عليهما الصلاة والسلام: جعلها جعل الله الأرض جعلها ملائمة لطباعكم، موافقة لأجسادكم. هذا بعنوان كلي، ملائمة للطباع موافقة للأجساد. فباكو تفصيل؟ أكو تفصيل. ولم يجعلها شديدة الحماء والحرارة فتحرقكم، ولا شديدة البرودة فتجمدكم. إذا درجة حرارة الأرض ترتفع مقدار، فالحرارة تحرق الأكو والماكو ومن جملته الإنسان. إذا درجة البرودة تنزل أكثر تحت الصفر، فالبرودة تجمد الأكو والماكو ومن جملته الإنسان. فلونها، شعر أحد الشعراء، فلونها يعني فلو أن الشمس، فلونها اقتربت يعني اقتربت من الأرض أكثر، فلونها اقتربت لأحرقت الثرى، الثرى الأرض، ولونها ابتعدت، فلونها اقتربت لأحرقت الثرى، أو أبعدت جمدت بها الأحياء. إذا الشمس تبتعد عن الأرض فكل الأحياء في الأرض تتجمد، إذا الشمس تقترب أكثر فكل الأشياء في الأرض تحترق. فلو أنها اقتربت لأحرقت الثرى، أو أبعدت جمدت بها الأحياء. ولم يجعلها شديدة الحماء والحرارة فتحرقكم، ولا شديدة البرودة فتجمدكم. دققوا النظر. ولا شديدة طيب الريح فتصدع هاماتكم. الهامات جمع الهامة، الرأس بمعنى الرأس. وصدع يصدع أي يفجر أي يكسر أي يحطم. إذا الروائح الطيبة المخلوقة بواسطة الله تبارك وتعالى الموجودة في الأرض كانت رائحتها أقوى، فهامات الإنسان كانت تنفلق. سبحان الله، أكو علاقة بين شدة رائحة الطيب وبين تفجر الرأس. إذا هذه العلاقة ليش ما أدري، لازم نسأل عن علماء الفيزياء ومن أشبه القضية شن. ولا شديدة طيب الريح فتصدع هاماتكم، ولا شديدة الناتن فتعطبكم. إذا الروائح الكريهة كانت أشد كراهة مما هي عليها الآن، فالإنسان كان يعطب. لم يبين العطب من أي ناحية وبأي درجة، الإنسان كان يعطب. ولا شديدة اللين كالماء فتغرقكم. لو كل الكرة الأرضية كانت محيطا واحدا، هو الإنسان شنو يسوي؟ الإنسان إذا سمك يتمكن يعيش، أما مو سمك شلون يعيش؟ ولا شديدة الصلابة، لو الأرض كانت شديدة الصلابة أكثر من الآن فتمتنع عليكم في دوركم وأبنيتكم وقبور موتاكم. إذا الأرض كانت حديد، ما كانت حديد، كانت فولاذ، شنو تسوي بالميت مالك إلا أن تحرقه؟ إشلون تبني دار؟ إشلون تخلي أساس الدار؟ إشلون تبني معمل إذا الأرض فولاذ؟ طبعا للحديث تتمة، فلذلك جعل الأرض فراشا لكم. قال الإمام السجاد عليه السلام: جعلها ملائمة لطباعكم، موافقة لأجسادكم، ولم يجعلها شديدة الحماء والحرارة فتحرقكم، ولا شديدة البرودة فتجمدكم، ولا شديدة طيب الريح فتصدع هاماتكم، ولا شديدة النتن فتعطبكم، ولا شديدة اللين كالماء فتغرقكم، ولا شديدة الصلابة فتمتنع عليكم في دوركم وأبنيتكم وقبور موتاكم، فلذلك جعل الأرض فراشا لكم. إخواني، هذا الموضوع اللي خلقة الأرض وما عليها وما في داخلها موافق لخلقة الإنسان ولخلقة الحيوان والحشرات والنباتات، هذا الموضوع يستحق أكثر من موسوعة. السجاد صلوات الله عليه بس قدم نماذج، فتح الطريق أمام الكتاب، أما الموضوع طويل عريض بدون مبالغة يحتاج إلى أكثر من موسوعة حتى البشر يعرف كيف أكو هناك توافق بين الأرض وبين الإنسان. بمناسبة الآية الكريمة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. قال رجل للإمام الصادق عليه السلام: جعلت فداك، إن الله عز وجل يقول: ادعوني أستجب لكم، وإنا ندعو فلا يستجاب لنا. بحث الدعاء وبحث شروط استجابة الدعاء بحث طويل عريض يستحق أكثر من مجلد. وقبل سنوات في مجالس الحديث الشريف ذكرنا وتلونا بعض النصوص الدينية المربوطة بهذا الموضوع: إنا ندعو فلا يستجاب لنا، فقال: لأنكم لا تفون بعهده. يا أخي، الله عز وجل أقل من البشر؟ البشر عنده قانون حكلي أحك لك، تودي له هدية يجيب لك هدية، أما ألف سنة متودي له هدية شلون تتوقع منه هدية؟ قال: لأنكم لا تفون بعهده، عندكم اتفاقية مع الله عز وجل في عالم الذار، لا تعملون بمواد الاتفاقية، فإشلون تريدون الله يعمل بمواد الاتفاقية؟ والله هواي اتنازل للبشر، من طرف واحد هو يعمل بمواد الاتفاقية، مو عدلا فقط وإنما فضلا أيضا. بعد شنو تريد منه؟ تريد منه يعمل بجميع مواد الاتفاقية وأنت تترك جميع مواد الاتفاقية؟ بعد هذا ما يصير. وإن الله عز وجل يقول: أوفوا بعهدي أوف بعهدكم، بعدين الإمام حتى تصدق كلامي يحلف لك يمين، والله لو وفيتم لله عز وجل لوفى الله عز وجل لكم. إذا تعمل بالاتفاقية هو هم يعمل بالاتفاقية، أنت متعمل بالاتفاقية هو يعمل بالاتفاقية، أما مو كاملة غير منقوصة. إذا أنت تعمل بالاتفاقية كاملة غير منقوصة هو هم يعمل بالاتفاقية كاملة غير منقوصة. بس أشكر ربك اللي مع أنك متعمل بمواد الاتفاقية هو دا يعمل بكثير من مواد الاتفاقية. قال رجل للإمام الصادق عليه السلام: جعلت فداك، إن الله يقول ادعوني أستجب لكم وإنا ندعو فلا يستجاب لنا. قال: لأنكم لا تفون بعهده، وإن الله يقول أوفوا بعهدي أوف بعهدكم، والله لو وفيتم لله لوفى الله لكم. زين. بمناسبة الآية الكريمة وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا الحديث الشريف ورد بعبارات عديدة متنوعة والحديث مشهور، ولكن العمل به نادر بل شاذ. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من سن سنة حسنة، السنة الطريقة، وسن أي أسس، من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. كل ثواب المواسين أي المطبرين من زمن مواساة السيدة زينب صلوات الله عليها في الكوفة إلى يوم القيامة، كل ثواب هذا العمل العبادي الإلهي العظيم يكون في صحائف أعمال المواسين ويكون في صحيفة أعمال السيدة زينب صلوات الله عليها. من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. شوفوا يا إخواني، إلى عهد قريب الشعب اللبناني كان يعقد مجالس العزاء في أيام العشرة الأولى من المحرم الحرام فقط. ينتهي موسم العزاء عنده بانتهاء يوم عاشوراء. إلى عهد قريب رجل دين سن لهم سنة أن يستمروا في العزاء إلى اليوم الثالث عشر، فإلى يوم القيامة ثواب العزاء في أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يكون لأصحابه ويكون لهذا الشخص. شوفوا القضية هالشكل. وكذلك من سن سنة السفور في العراق، من سن سنة السفور في مصر، على المرأة المسلمة وزر السفور في مصر والعراق وفي البلاد الأخرى إلى يوم القيامة. أما في نفس الوقت وزر مماثل يسجل في صحيفة من سن هذا المحرم. هنا ملاحظة، البعض يتصور أن تأسيس السنن الحسنة يحتاج إلى المال، إلى المكانة الاجتماعية وما أشبه. لا، القضية مو هالشكل. كل إنسان في أي موقع كان وفي أي ظروف داخلية وخارجية زمانية ومكانية كان يعيش، يتمكن أن يفكر فيؤسس سنن حسنة مطابقة لمواهبه وإمكاناته. في زمني وقبل حوالي 50 سنة، إنسان إيراني بسيط 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 من حيث الإمكانات والمواهب، سن في كربلاء المقدسة القيام بالصلاة المستحبة بين الظهرين يوم الجمعة. هناك ركعتان مستحبتان بين الظهرين في يوم الجمعة مع ثواب جزيل وفوائد متنوعة. هذا الإيراني البسيط كون لهذه الصلاة دعاية، فاستمرت هذه الصلاة بين المؤمنين والمؤمنات وهي في توسع بين المؤمنين والمؤمنات إلى الآن، وما معلوم أمواجها هل تصل إلى يوم القيامة أم لا. على ما يبدو نعم، فكل إنسان يتمكن من تأسيس سنن حسنة. من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. بمناسبة الآية الكريمة أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، قال أمير المؤمنين عليه السلام: أيها الناس، إني والله، يحلف يمين مع أنه معصوم ومع أنه ثاني أعظم مخلوقات الله عز وجل، أيها الناس، إني والله ما أحثكم، أشجعكم، ما أحثكم على طاعة إلا وأسبقكم إليها. دققوا النظر، ما أحثكم على طاعة، ما يقول على واجب. الطاعة تشمل الواجب والمستحب وحتى تشمل المكروه إذا أريد به القرب إلى الله عز وجل. شوفوا، أكل الخبز، أكل الطعام مباح، أما إذا نويت هكذا قلت يا ربي آكل الطعام قربة إليك لأتقوي على العبادة في هذه الليلة التي هي ليلة الإحياء، فأكل الطعام يصير مستحب. والمؤمنون والمؤمنات الملتفتون، وهم قليل طبعا، هذول سنوات كثيرة من عمرهم لم يعملوا حتى مباحا واحدا. ليش؟ لأن كل ما يريد يعمل مباح يسويه مستحب بعد ذلك يعمل به. شوفوا، ما أحثكم على طاعة، ما يقول واجب، الطاعة الواجب والمستحب والمباح إذا خليته يصير مستحب، إلا وأسبقكم إليها. دققوا النظر، ما يقول إلا وأعمل بها معكم، يعني ما يدعو الناس إلى صلاة الليل فالناس يقفون لصلاة الليل وهو يقف معهم لصلاة الليل، لا، هو يسبقهم إلى العمل بها. يعني هو يصلي صلاة الليل في ظرف اللي الناس لا يتمكنون من صلاة الليل، كمثال توضيحي، بعد ذلك يدعو الناس إلى صلاة الليل. الناس فقراء، هو يتصدق مع أنه فقير وثم يحث الناس على التصدق. هو يقوم بالإيثار ثم يحث الناس على الإيثار، حتى يقول للناس القضية عملية، ترها القضية عملية، وحتى القضية عملية إلى درجة أنها تتحمل المسابقة. أيها الناس، إني والله ما أحثكم على طاعة إلا وأسبقكم إليها، ولا أنهاكم عن معصية إلا وأثناها قبلكم عنها. حديث شريف آخر قال الإمام الصادق عليه السلام، وهذا حديث يقسم الظهر، من أشد الناس عذابا يوم القيامة. شوفوا قبل ما نتلو الحديث الشريف، هناك أشياء إيجابية وأشياء سلبية. الأشياء السلبية هو المحرم والمكروه، الأشياء الإيجابية الواجب والمستحب والمباح إذا سويته مستحب. في الأشياء السلبية أكو درجات، في الأشياء الإيجابية أكو درجات. لا شك الصلوات اليومية أفضل من النوافل الراتبة، لا شك. لا شك القاتل أكثر حرمة من الزنا، لا شك. أكو درجات في الأعمال الإيجابية وفي الأعمال السلبية، ومو شرط أن يكون في درجة واحدة شيء واحد معين. ربما في درجة واحدة تكون أشياء معينة عديدة. شوفوا، يربح طبعا القضية المهزلة، القضية الاستعمارية المهزلة، يربح جائزة نوبل فرد واحد في حقل من الحقول، وقد يربح جائزة نوبل في حقل من الحقول فردان معا. صحيح، شمعون بيريس وياسر عرفات معا ربحا جائزة نوبل للسلام. طيب، مو مشكلة، لا ياسر عرفات كان رجل السلام ولا شمعون بيريس، بس كمثال توضيحي أقول أنه مو شرط في كل درجة يكون نوع واحد، فرد واحد. ربما في درجة واحدة أكو أفراد متعددين، أكو أنواع متعددين. زين، دققوا النظر، من أشد الناس عذابا يوم القيامة. هذا اللي هسه يجي وصفه، مو أشد الناس عذابا يوم القيامة، من أشد الناس عذابا يوم القيامة، من للتبعيض. هسه هذا من هنا اللي قلت يقسم الظهر، من أشد الناس عذابا يوم القيامة من وصف عدلا وعمل بغيره. وصف اصطلاح، وصف عدلا أي دعا إلى عدل. وإهنا فكرك لا يروح إلى الحكم والحاكم السياسي، لا لا، كل أحكام الإسلام عدل، والدعاية لأي حكم من أحكام الإسلام دعاية لعدل. فإذا فرد واحد كون دعاية لحكم من أحكام الإسلام ثم هو لم يعمل بذلك الحكم، فهذا مصيره يكون إهنانه، من أشد الناس عذابا يوم القيامة. طبعا هنا سؤال وجواب مهمان جدا، من لا يتمكن لعذر حقيقي من الأعذار، من لا يتمكن من العمل بحكم إسلامي هل يكون دعاية له؟ نعم، وفي ذلك نصوص دينية. هذا الحديث بالنسبة إلى فرد واحد اللي يكون دعاية لحكم إسلامي ويتمكن من العمل به ولا يعمل به، يعني أفرضه خطيب عندي في اليوم والليلة أكثر من مجلس، وكل مجلس يحتاج إلى إعداد، هذا لا يتمكن من القيام بصلاة الليل أبدا، إذا يريد يقوم بصلاة الليل فلازم يقلل من إعداد لمجالسه، وفي ذلك نقص للتبليغ، خسارة في التبليغ، والتبليغ أهم من العمل بالمستحبات. فهذا الخطيب على المنبر يدعو الناس إلى القيام بصلاة الليل أم لا؟ نعم يدعو وهو لا يصلي. ليش؟ لأن عنده عذر. أما فرد واحد اللي ما عنده عذر يدعو الناس إلى صلاة الليل ولا يصلي صلاة الليل فوالله. من أشد الناس عذابا يوم القيامة من وصف عدلا وعمل بغيره. طبعا هنا سؤال وجواب، وهما بالنسبة للمستحبات كل مستحب جائز الترك، كل مكروه جائز الفعل. فإذا أنا دعوت الناس إلى صلاة الليل ولم أصلي صلاة الليل بدون عذر أنا من أشد الناس عذابا يوم القيامة؟ ما أظن ذلك. القضية في الإلزاميات مو في غير الإلزاميات، لأن كل مستحب هذا جائز الترك، كل مكروه جائز الفعل، إلا إذا القضية تدخل في خانة أخرى، يعني يدعو لصلاة الليل ولا يصلي صلاة الليل بدون عذر فيه مفسدة أخرى يترتب على تلك المفسدة عقاب إلهي، فذلك أمر آخر. من أشد الناس عذابا يوم القيامة من وصف عدلا وعمل بغيره. بمناسبة الآية الكريمة واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، قال الإمام الصادق عليه السلام كان علي عليه السلام، وكان فيها معنى الاستمرار، وإذا أمير المؤمنين يسويها فالمؤمن والمؤمن العاد والعاديان ليش لا يقومون لا يقومان بها. كان علي عليه السلام إذا هاله أمر، إذا أفزعه أمر، إذا أمر من الأمور جعله يهول، جعله يمتلكه الهول، كان علي إذا هاله أمر فزع إلى الصلاة. شوفوا أكو كلمات في اللغة العربية ما أدري أوضاع اللغات الأخرى، أكو كلمات يعني في خصوص هذه في خصوص هذا المورد، أكو كلمات في اللغة العربية تنعكس معانيها باختلاف حروف الجر الواردة عليها. الصبي فزع إلى أمه أي أقبل، الصبي فزع من الحية أي أدبر. عرفت شلون؟ فزع إلى الصلاة، وعندك فزع من الأسد. فزع إلى الصلاة يعني شنو؟ مو يعني إقبال. شلون فزع من الأسد؟ ابتعاد سريع مع التهاب أعصابي شديد، مو ابتعاد فقط، ابتعاد استثنائي، فزع إلى اقتراب استثنائي. لهذا فزع الصبي إلى أمه، مو اقتراب فقط، اقتراب استثنائي. كان علي إذا هاله أمر فزع إلى الصلاة. ثم تلا الإمام هذه الآية الكريمة: واستعينوا بالصبر والصلاة. أما المؤمن والمؤمنة عادة إذا يهولهما أمر يفزعون إلى تفكيرهم، يفزعون إلى المشورة. صحيح هذا الأمر، التفكير أمر به في النصوص الدينية، المشورة أمر بها في النصوص الدينية، بس الله قبل التفكير والمشورة. وأقول لكم شيء، ذكرت هذا الشيء كرارا ومرارا فيما سبق، وهو أنه جربوا هذا الشيء، جربت هذا الشيء وجربه غيري كثيرون. إذا في الاحتكاكة الأولى بالمشكلة دعوت الله، والصلاة نوع من أنواع الدعاء بعد، إذا في الاحتكاكة الأولى من المشكلة دعوت الله قبل أن تفكر، قبل أن تستشير، قبل أن تتريث، قبل أن تنتظر، فالله عادة ينقذك. أما إذا في الاحتكاكة الأولى بالمشكلة تفكرت، استشرت، وثم دعوت الله، ربما الله ينقذك، ربما لا ينقذك. وجرب هذا الشيء، فلا تخلي الله في آخر القائمة. طبعا زماننا فريد شكل اللي ندعو الناس فيه إلى أن يتمسكون بالله ولو في آخر القائمة. بس القضية الحقيقية هالشكل، إذا تريد حل المشكلة بشكل فوري ففي الاحتكاكة الأولى بالمشكلة توجه إلى الله. أما إذا أخرت الدعاء فالله ربما ينقذ ربما لا ينقذ، لطفه يستوجب الإنقاذ. أما إذا توجهت إليه أول مرة فتشوف من لطف غريب. كان علي إذا هاله أمر فزع إلى الصلاة. ثم تلا الإمام هذه الآية الكريمة: واستعينوا بالصبر والصلاة. بمناسبة الآية الكريمة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. الكلام حول الشفاعة. قال الإمام الصادق عليه السلام: إذا كان يوم القيامة بعث الله عز وجل العالم والعابد، فإذا وقف بين يدي الله عز وجل قيل للعابد انطلق إلى الجنة روح، وقيل للعالم قف وين تروح واشفع للناس. انت عندك جماعة تعبت عليهم في الدنيا، فليش تخليهم في القيامة ووحدك تروح للجنة؟ مثل ما تعبت عليهم في الدنيا اتعب عليهم في القيامة بالشفاعة وأخذهم وياك للجنة. أما لا يقال هذا الشيء للعابد، ليش؟ لأن العابد لم يتعب على أحد. شوفوا: وقيل للعالم قف واشفع للناس بحسن تأديبك لهم. شوفوا هنا أنا أكو ملاحظة، عندك العمل في المستوى وعندك العمل دون المستوى وعندك العمل فوق المستوى. المستوى هذا الشيء اللي يسموه استاندارد في العصر الحاضر، يعني ربما عملك دون المستوى، ربما مساوي للمستوى في المستوى، ربما أعلى من المستوى. إذا استعملت مفردة حسن فيراد بها عادة فوق المستوى. فإذا إذا عالم أدب الناس ولكن دون المستوى أو في المستوى، فعلى ما يبدو لي هالشكل ثواب ما يكون إليه. العالم يكون إليه هالشكل ثواب إذا تأديب للناس يكون فوق المستوى. شوفوا، وقيل للعالم قف تشفع للناس بحسن تأديبك لهم، أدبتهم فوق المستوى. زين، ذاك العالم اللي أدب الناس في المستوى إلى ثواب لا شك، أما مو هذا الثواب. ذاك العالم اللي أدب الناس دون المستوى إلى ثواب لا شك، بس مو هذا الثواب. ملاحظة، العالم كما تنطق بذلك النصوص الدينية الكثيرة المتنوعة أفضل من العابد بكثير. وأظن إذا أحد الكتاب الإسلاميين يؤلف في هذا الموضوع كتابا فلا يكون أقل من مجلد. ولكن العابد أيضا عظيم، مع الأسف لا نعرف معنى العابد. العابد يعني إنسان ما إله شغل إلا الصوم في النهار وإلا العبادة في الليل، إنسان ما إله شغل أبدا إلا العبادة، وعبادته لا تعرف الدوام. مو 8 ساعات يعبد ربه، يعني باستثناء نومه وباستثناء أكله فكل عمر عباده. هذا شيء لا يتصور إلا إذا رأينا عابدا أمامنا. فالعابد عظيم، مو كل واحد يتمكن يصير عابد. يتلو الدعاء مختصر ويستولي عليه الكسل، كيف يتمكن أن يكون عابدا طوال عمره مع نشاط؟ هذا يعني شيء غريب. أما العالم أعظم من هذا الشيء الغريب. لماذا؟ لأن هذا الشيء الغريب يفيد نفسه لا يفيد المجتمع، والله يريد الفائدة للمجتمع. إذا كان يوم القيامة بعث الله العالم والعابد، فإذا وقف بين يدي الله عز وجل قيل للعابد انطلق إلى الجنة، وقيل للعالم قف واشفع للناس بحسن تأديبك لهم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سلمكم الله جميعا، سلمكم الله.